السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. أما إن الله وتر يحب الوتر فهذا ثابت من أحاديث أخر بلا ريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه. أما قوله فأوتروا يا أهل القرآن، فهو إن كان السند من طريق عاصم بن نمر عن علي وفي روايته عنه بعض الكلام، لكن له شواهد يحسن بها. وكذا قول علي: الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، قول صحيح. ومن الدليل على استحباب الوتر أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في سفر ولا في حضر. لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك صلاة الوتر، إلا فقط أنه لم يذكر ولم يروى أنه أوتر ليلة النحر في المزدلفة. لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر ليلة النحر في المزدلفة. أما ما وراء ذلك فلم يعهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوتر. هذا من الدليل على عدم وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله الأعرابي: ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وكذلك في هذا الصدد قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حسن الخبر، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات افترضهن الله على العباد، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه. عندما حسن هذا الخبر. وعلى هذا الغرار عدة أحاديث. فالوتر ليس بواجب، ولكنه سنة مؤكدة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع سنة الفجر في أسفاره وفي حضره. هذا عن الوتر من ناحية الوجوب. وسيأتي الحديث عن وقته وسائر أحكامه إن شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر، يعني أواخر حياته كان يوتر عند السحر، يعني في الثلث الأخير من الليل. هذا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الإيتار فيحث بعضهم على الوتر قبل أن ينام إذا علم أنه لن يستيقظ أو أراد له أن يحزم أمره، ويحث على الوتر في آخر الليل من رأى أنه يطيق ذلك ويستطيعه. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن أبا هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ونحو هذا ذكره أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى، وبأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ورد ذلك عن أبي ذر، لكن سنده عن أبي ذر منقطع. فهذا حث على الإيتار قبل النوم. وسيأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. أعود قراءة المتن: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ورد حديث في هذا الصدد، لكن في سنده مقال يسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر: متى توتر يا أبا بكر؟ قال: قبل أن أنام يا رسول الله. قال لعمر: متى توتر يا عمر؟ قال: من آخر الليل يا رسول الله. فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم، يعني حزمت أمرك؟ وقال لعمر: أخذت بالعزم، أي أخذت بالعزيمة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث في سنده مقال يسير. عموما الوتر المستحب آخر الليل، ولكن كما سمعتم من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انتهى وتره إلى السحر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا صحيح متفق عليه، ولكن هب أننا أوترنا أول الليل وبعد ذلك بدأ لنا أن نصلي من آخر الليل. شخص تعود أن يوتر من أول الليل، ولكن أخذه الأرق يوما ما، أخذه الأرق يوما ما، فأراد أن يصلي بعد أن أوتر، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. هذا. وفي هذا الصدد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين مرة بعد أن أوتر، فمن ثم قال بعض العلماء: يستحب لهذا الذي أوتر وأراد أن يصلي أن يصلي مثنى مثنى. ومن العلماء من قال، وهم قلة: يشفع الوتر الأول، يعني أنه يصلي ركعة وبعد أن يصلي هذه الركعة يصلي مثنى مثنى، وفي النهاية يوتر بركعة أخرى، وهذا الذي يسميه العلماء شفع الوتر. فقال به بعض العلماء، قال به بعض العلماء حتى لا يقع في أنه كانت آخر صلاته من الليل شفعا، ويريد أن يوتر يشفع الوتر الأول ويصلي مثنى وتر في النهاية. أما إذا صلى ركعتين بعد الوتر فلن يكون آخر صلاته وترا، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أحيانا عليه صلوات الله وتسليماته. فأعوده مكررا لم أقف على دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع الوتر، أي لم أقف على دليل يفيد أن الرسول بعد أن أوتر وسلم وانقضت صلاته ذهب وصلى ركعة أخرى توتر له تشفع له الوتر الأول ثم صلى شفعا ثم أوتر. ما وقفت على رواية تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ولذلك وإن قال بعض العلماء بمسألة شفع الوتر التي صورتها تقدمت هذه، إلا أن الأكثرين على عدم شفع الوتر، الأكثرون على أنك تصلي إذا أردت أن تصلي بعد أن أوترت تصلي مثلا، والله تعالى أعلى وأعلم. وعن أبي سعيد الخدري عفوا وعن ابن عمر عفوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واسم سعد بن مالك بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وما أننا ما أدركنا أن نوتر قبل أن نصبح، طلع علينا الصبح ولم نوتر، فمتى يقضى الوتر؟ لم تتفق أقوال الأئمة على شيء واحد في هذا الصدد، بمعنى أنني إذا قمت وصلاة الفجر مقامة سأدخل في صلاة الفجر مع الناس، بعد ماذا أقضي الوتر الذي قد فاتني؟ فمن العلماء من قال نقضيه بعد صلاة الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس عليه الصلاة والسلام وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فإنه صلى سنة الظهر بعد العصر، يعني في وقت النهي لما فاتته وشغل بوفد عبد القيس عنهما. فكذلك من باب أولى أن نصلي ركعتي الفجر اللتين فاتتا بعد الفجر. هكذا قال فريق من أهل العلم في هذا الصدد، وقالوا وكذلك يلحق به الوتر. قال الشافعي أو قال فريق من الشافعية، وهذا القياس اسمه قياس مع الأولى، لأننا إذا قضينا سنة الظهر بعد العصر، وقت سنة الظهر قد انتهى، لكن إذا قضينا سنة الصبح بعد الفجر وقت الصبح ما زال قائما، فمن باب أولى أن تقضيها. هكذا قال هذا الفريق من العلماء وألحقوا بها الوتر. هناك حديث آخر أصرح من ذلك شيئا ما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وفي رواية: فصلاتها حين يذكرها. وفي هذا الصدد أيضا ورد حديث أخص من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. فجاءت إذا الروايات: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، بيد أن الأخير فيه بعض الخلاف، لكنه داخل تحت عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة فهي نكرة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا من العلماء من أورد في هذا الصدد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة عليه صلوات الله وسلامه. فمن العلماء من أورده في باب قضاء الوتر أيضا وقال: إن كنت توتر بثلاث صلي وفاتتك الثلاث صلي من النهار 4 ركعات. ومن العلماء من يأبى ذلك فيقول: هذا في تحزيب القرآن، أنا مثلا لي كل ليلة أقرأ جزءا من كتاب الله سبحانه في صلاتي من الليل، فاتني هذا الجزء فسأقرأه في صلاة النهارية، كل في صلاة النهارية في 12 ركعة مكان 11 ركعة كذا، قال بعض العلماء. فبعض العلماء استنبطوا منه أن الشخص إذا كان يوتر بثلاث فعجز عن القيام فإنه يوتر، فإنه يصلي من النهار 14 ركعة، وعفوا 12 ركعة. ومنهم من قال من أبى ذلك وقال يصلي الوتر حين يذكره لعموم الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، إذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. هذا فيه أيضا ضبط لمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ذلك بأن الرجل قد يكون مرهقا وقد يكون متعبا، فتأتيه زوجته تنضح الماء في وجهه فقد يتعصب عليها أو يخرج ألفاظا لا تليق، وهي الأخرى قد تكون مجهدة مرهقة فيأتي زوجها ينضح في وجهها الماء، فلعلها لا تتقن ردة الفعل حينئذ. فالشاهد أن الرسول عليه السلام لم يكن يوقظ عائشة إذا قام يصلي من أول الليل، كان يتركها نائمة وهي معترضة له اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظها كي توتر هي الأخرى عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر، يعني قبل أن يدخل عليكم الصبح أوتروا. بادروا الصبح بالوتر معناه اسبقوا الصبح بالوتر، يعني أوتروا قبل أن يدخل عليكم الصبح. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني قبل أن تأتي فتن كقطع الليل المظلم اعملوا أعمالا صالحة قبل أن تأتي هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم تعصف بكم أو تضر بكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم حديث جابر ذكرناه عرضا وهو في آخر الباب. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وذلك أفضل. هذا فيما يتعلق بالوتر، وللوتر مباحث أخرى. مثلا ما الذي يقرأ فيه؟ الذي يقرأ فيه عند الأكثرين في الأولى منه إذا كان الوتر بثلاث: الأعلى والكافرون والإخلاص. زيادة قراءة سورة الفلق والناس في صلاة الوتر لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا عن ما يقرأ به. ولا مانع أن تقرأ أي سور أخرى، لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ بفاتحة الكتاب ثم ما تيسر معك من القرآن. فلذا يجوز أن تنوع في القراءة في صلاة الوتر. وقد ورد في باب صلاة الوتر أن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: لا تشبه الوتر بالمغرب، يعني لا تجعلوا صلاة الوتر ثلاثا متصلات بينهما تشهد أوسط، لكن إن صليتموها ثلاث فلا يكن لك تشهد أوسط، إلا أن هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عمل كثيرين من الناس به، لكنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عليه عمل جمهور أهل العلم. الحديث الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع فجلس في الثامنة فقط، لم يجلس تشهد في أي ركعة إلا في الثامنة، فقال تشهد وقام وأتى بالتاسعة. هذا الحديث ينبغي أن يراجع مع روايات عائشة لهذا الخبر، فقد غمز فيه بعض العلماء وأظنه متكلم فيه، فليراجع بارك الله فيكم هذا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من صلاة الوتر يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمد صوته في الثالثة: سبحان الملك القدوس، يرفع صوته بها في الثالثة أيضا في هذا الصدد. فإنه لابد من إثارة مسألة القنوت في الوتر. أولا، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر؟ الحديث الذي ورد في أن النبي نفسه كان يقنت في الوتر لا يصح، لكن ورد من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن. في رواية في الوتر، يعني رواية وردت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، وفي رواية: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن بدون تقييد بالوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يزل، وفي قراءة: لا يذل. وأنتم تعرفون أن الأولين لم يكونوا ينقطون ولا يشكلون الكلمات، فاحتملت إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، واحتملت إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. فالأمر في ذلك واسع، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. لكن هذه الكلمات التي علمها الحسن لا تنفي غيرها، وهنا فقه لا بد من الوقوف عليه. ليس معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن هذه الكلمات أننا لا نقول غيرها، لكن أكد له على أهمية هذه الكلمات. في هذا الصدد أيضا شيء يتعلق بغسل الميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية رضي الله عنها لما ماتت ابنته زينب رضي الله عنها: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئا من كفور، وابدأن بما يمينها ومواضع الوضوء منها. فهكذا ذكر النبي بأمور، ليس معنى أنه ذكر بهذه الأمور أنه نفى ما عداها. إذا قرأت مثلا كلام الأئمة الشافعية مثلا في هذا الصدد، أو الأحناف أو المالكية أو غيرهم، تجد لهم أشياء كثيرة في صفة غسل الميت، منها مثلا كما في كتب الشافعية أنك تضغط على بطن الميت ضغطا خفيفا حتى تستخرج الفضلات منه، وبعد ذلك تنظفه وتغسله، لأنك إذا لم تفعل ذلك وأنت تغسله سيأخذ ذلك منه أثناء الغسلات الثانية أو الثالثة أو الرابعة، عموما سيخرج منه الفضلات. فإذا أخرجتها أنت في الأول، فقال بعضهم تدلك بطنه تدليكا خفيفا وترتب عليها ترتيبا خفيفا حتى تخرج الفضلات وبعدها تغسل فكل يعني يترك الأمر للمغسلين. يا مغسل أنت تعرف كيف تغسل الميت، لكن انتبه لهذه الأشياء، ابدأ بالميامن، ابدأ بمواضع الوضوء، اجعل غسلات وترا، اجعل في الآخر شيئا، اجعل في كل غسلة سدرا، في الآخرة شيئا من كفور. فليس قوله صلوات الله وسلامه عليه اجعلنا في الآخرة شيئا من كفور بحصر. لماذا؟ عفوا، ليس هذا بحصر للغسل في هذه الأشياء الموجودة. ولذلك نجد في أقوال السلف في مسألة الوتر أدعية كثيرة جدا غير التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان: اللهم إليك، اللهم لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، وإن ذلك الجد بالكفار ملحق. يذكرون أدعية طويلة ليست بالواجبة، لكن قصدي أنهم كانوا ينوعون في الأدعية. لكن الإطالة المملة التي يفعلها الأئمة في المساجد في رمضان والصياح الشديد في ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبضميمة قول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذا والقنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ليس أيضا فيه نص ثابت، ولكن أكثر عمل العلماء على أنه بعد القيام من الركوع، والله تعالى أعلم وأعلم. هذا ويستحب في ركعات الوتر التخفيف كما هو حال رسول الله أنه يقرأ الأعلى والكافرون والإخلاص. وردت عن عثمان رضي الله عنه طرق كلها ضعيفة، مفادها أن عثمان رضي الله عنه كان قد أوتر وقرأ القرآن كله في ركعة الوتر، قرأ القرآن كله في ركعة الوتر، ولكن هذا كل أسانيده ضعيفة، لكن اشتهر وحسنه بعض العلماء بمجموعها، وأبى بعضهم أن يقبل هذه الرواية من حتى صحيح وتضعيف. ثم إن هدي النبي عليه الصلاة والسلام اقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك في كلامه لعبد الله بن عمرو. الباب مفتوح لأي سؤال يتعلق بالوتر. تفضل.
هل صلاة الوتر بعد أذان
الفجر
وقبل صلاة الفجر؟
هل يجوز لشخص كان نائما فاستيقظ لكنك فسحة بين أذان الفجر وإقامات أن يصلي الوتر؟ لا مانع، فإذا جوزنا أن يصلى الوتر بعد الفجر جوزنا من باب أولى أن يصلى قبل الفجر. وهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يوتر في مثل هذا التوقيت أحيانا.
وأنا ذلك يكون قضاء ولا؟
يكون قضاء إذا دخل الوقت، إذا طلع الصبح، لأن الصلاة ينتهي وقتها بدخول وقت الأخرى. نعم تفضل.
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بأكثر من ثلاث؟
هل ثبت أن النبي أوتر بأكثر من متصلة؟
نعم،
ورد سبع ورد خمس ورد تسع، لكن أنا أحب أن أراجعها متكاملة من حديث عائشة رضي الله عنها. ورد أنه أوتر بواحدة كما لا يخفى. ورد أن النبي عليه السلام صلى من الليل من حديث عائشة أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، والله أعلم. تفضل. إذا جرحت
من المغرب والعشاء في وقت المغرب كنت أرسل
جماعة بين المغرب والعشاء
في وقت المغرب،
السفر
لما تقضي إذا كنت على سفر فصليت المغرب والعشاء في وقت المغرب.
يعني أخوكم يسأل سؤالا يقول: أنا جمعت جمع تقديم للمغرب والعشاء في وقت المغرب، هل لي أن أوتر قبل دخول وقت العشاء؟ هذه الصورة لم أقف عليها أبدا، لم أقف عليها أبدا أنك تصلي الوتر قبل العشاء، إلا أن هناك من يرخص ويقول: إذا جاز لنا أن نقدم الفريضة وهي العشاء عن وقتها، جاز لنا أن نقدم النافلة أيضا عن وقتها. كذا قالوا والله أعلم، لكن كنص لم أعلم في هذا الباب شيئا. تفضل.
شفاء في قنوت الصبح للبخاري أن النبي كان يقنط بعد القيام من الركوع.
كلامنا على الوتر.
نعم.
كلامنا على الوتر لكن ليس كلامنا على قنوت الصبح. القيسة لها باب وهم. اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.